نعيم بن أبي هند عن بدعين فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر، فتسبب تجاوزه وقبوله وكذلك إنذاره على المعسر والموسر، هذا تجاوز الله تبارك وتعالى وتجاوز ملائكة الله تبارك وتعالى عن العبد. ويكون من سحل على عبده المؤمن سحل الله عليه، كذلك من كان في عون أخيه كان الله في عونه. من أنظر معسرا، التجاوز أي نعم. الأخ يسأل ما الفرق، هناك يقول كنت يسر على الموسر وأنظر المعسر، وفي الرواية الأخرى أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. أتجاوز عن الموسر، أنظر الموسر، هناك ويسر على الموسر يعني حتى الموسر كان ينظر عليه، وأتجاوز عن المعسر أي عافو عنه مطلقا، هذا أتجاوز جزئيا أو كليا. إذا كان عليه 100 ريال فربما أطلب منه 50 وأقول الباقي معفو عنك. ويكون قد يكون الإنسان إذا رأى حال أخيه، بعض الناس قلوبهم لينة رقيقة بهذا الحدث الحقيقة، فيبارك الله تبارك وتعالى فيهم أكثر. وفي رواية أخرى فأقبل من الموسر إذا كان آتاني وأتجاوز عن الموسر أي أعفو عنه. فالإنذار الظاهر، انظروا الأحاديث لا تختلف الحقيقة إن شاء الله بالمعنى، الإنذار والتجاوز بينهما تخالف مو كذا، فهذا الحديث يدخل في أي باب من أبواب علوم الحديث؟ في مختلف الحديث، تقول هناك فأتجاوز عن الموسر معسر وهناك أنذر المعسر، فإنذار بمعناه أنه يطلبه حتى في وقت آخر يمهله حتى يأتي به في وقت الانتظار بعد شهر بعد شهرين، وهنا يقول أتجاوز يعفو عنه. نقول ليس بينهما خلاف إن شاء الله، الجمع بين الحديثين أنه ينظر، فإذا ثبت لديه أنه معسر بالحقيقة لا يقدر يقول عفى الله عنك لا أطالبك بشيء، إذا فليس بين الحديثين تخالف. نعم، فيكون ينظر مرة ومرتين ثم بعد ذلك يتجاوز. باب من أنظر موسرا معسرا. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة أنه قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله من هو؟ ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يدائن الناس، يدائن داين مداين الذي يعطي الدين، أو كان يأخذ منه الدين، لأن يعني المداينة لفظة المداينة تأتي على باب المفاعلة بالاشتراك، لكن هنا المقصود منه كان يعطي الناس دينا قرضا، كان يداين الناس، واستدان أو ادان بمعنى أخذ الدين، طلب من إنسان دين، فالداين الذي يعطي والمدين كذلك المداين الذي يعطي الدين والمستدين أو المدان الذي يأخذ الدين. كان فلان كان معاذ رجلا ينفق في سبيل الله كثيرا وكان يدان كثيرا حتى ركب عليه الدين، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله في من يزيد، لعلكم تذكرون مزايدة يعني، فقام معاذ وليس معه شيء، كل ماله بيع فيه. فهنا فإذا رأى كان رجل كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه، فهذا يدخل في باب الترغيب بالتجاوز عن المعسر وعن الشخص الذي يكون فقيرا لا يقدر أن يؤدي الدين، هذا لا شك له معنى كبير وله عند الله تبارك وتعالى قدر كبير. ماذا كان هذا؟ كان تاجر يداين الناس، وهنا قد يكون والله أعلم، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس من قبلنا والله أعلم، كان رجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من قبلنا، هل كان من قبلنا أو كان من المسلمين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الروايات قد تكون تختلف، هذه رواية عن أبي هريرة وتلك رواية عن حذيفة، فقد تكون هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوحي عن بعض الصحابة وهم فيهم التسابق في الخير والتجاوز عن المعسر وغيره، فقد يكون هذا إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيرا للمسلمين بما فعل أحد أصحابه والله أعلم. لا إذا جمعت الروايات فيظهر هل هو الرواية السابقة عن بني إسرائيل أم هذا كان بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببعيد، وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على خلق الحسن وسماحة وسهولة. نعم.
جاء هنا في نفس الحديث رواية عندما سأل رجلا لم يعمل خيرا قط الذي قبله أعملت خيرا؟
أعملت خيرا؟ فقال هو أعمل كنت أتجاوز، يعني لم يعمل خيرا إلا هذا. فقد يكون في قصة أخرى والله أعلم، يعني كأنك تقول رواية النسائي قد تكون تعين أنه كان ممن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتأتى لأحد أن يكون هو يعني لا يعمل خيرا قد. لكن الرواية عن من هذه رواية النسائي؟
نفسه قال في رواية أبي صالح عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة. وأبو صالح عن أبي هريرة في الحقيقة هو هل هو بادام أو ينظر به أبو صالح عن ابن عباس معروف لعله سهيل بن أبي صالح. فإذا كان هكذا فيمكن أن يتلمس أنه كان يكون ممن قبلنا، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويقرر ويراقب الناس فيما كان خيرا من الخير الذي كان في من سبق. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونسحا. البيعان المقصود منه البائع والمشتري، هذا أمر مشروع، والبيع يأتي بمعنى الشراء والشراء يأتي بمعنى البيع، شرى بمعنى باع، ولذلك كانوا يسمون أنفسهم أولئك الذين الخوارج يسمون أنفسهم شراط. ليش الشراط؟ كأنهم باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى. شرى بمعنى باع وباع بمعنى اشترى، هذا يأتي. والبيعان البايع والمشتري، وجاءت هذه الكلمة في إذا البيعان بالخيار ما لم يفترقا. إذا بين البيعان ولم يكتما ونسحا، لم يكتما العيب في السلعة ولم يكتب العيب في حتى في الدراهم الزيف، قد يكون وكذا. فكل من البائع والمشتري يصدق عليه عدم الكتمان، فربما يغش ويأتي درهما زيفا فيبين ونسح، ونسح كل واحد للآخر. إذا كان عيبا في السلعة فينبغي أن يبين له عيبه حتى ينظر إلى حاله، لعله يرى السيارة إذا كان فيها كذا وكذا يرى أنها ما ذلك مناسبة له يمكن يشتري، لكن يغش ويعني يكتم ويقول ليس فيها قلبة، فهذا في الحقيقة هو الذي ذم. ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر هذا صيغة التعليق، وصيغة التعليق بالتمريض. فقال هنا هذا ما اشترى محمد، هكذا وقع في التعليق، وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن مده كلهم من طريق عبد المجيد بن ابي يزيد عن العداء بن خالد، واتفقوا على ان البائع كان النبي صلى الله عليه وسلم وان المشتري كان العداء عكس ما هنا. فقيل ان الذي وقع هنا مقلوب، وقيل هو الثواب، وهو من الروايه بالمعنى، لان كل واحد في الحقيقه يكون مشتريا وبائعا، والشراء ما دام يطلق على البائع والمشتري فجاز ان يكون. فالروايه هذه ان شاء الله صحيحه. وقال ويذكر عن العداء لماذا عبر بصيغه التمريض، هل هو لاشاره الى التضعيف ام لاجل انه لخص او اختصر؟ بعض الاختصارات ايضا قد يبين وهو صحيح ويبين بصيغه التمريض، فليس ليس بلازم ان يكون ذكره بصيغه التمريض اشاره الى تضعيفه. قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد، بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائرة، يعني المسلم من سلم المسلمون من لساني ويدي، فأنا مسلم وهو مسلم يبيع المسلم لا يغش أحد آخر، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله إلى آخره. فبيع المسلم إلى المؤمن المسلم معناه بيعا صافيا من الغش والخداع ومن أي غائلة. بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبث. داء إيش معنى داء؟ الداء قد يكون المبيع قد يلحق به داء، مثلا يكون من البهائم، أو المقصود الداء قد يكون عيبا في أي سلعة، لكن الذي يظهر الله على مدى إذا كان المبيع أو المشترى من ذات الروح إذا اشترى رقيقا، إذا اشترى جملا، إذا اشترى أي شيء من هذا النوع لا داء ولا خبثة بكسر الخاء، وكذلك جاء ولا خبثة، يعني لا يكون في هذا العبد الذي اشتريه به داء ولا فيه عادة خبيثة، ليس يكون مثلا هابقا أو يكون تكون فيه عادة خبيثة يعرفها، ولا غائلة. قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباء. الغائلة في الحقيقة كل شيء يكون فيه شر، الغائلة من لا يسلم من غوائله كذا أو من ضرره وشره، فلا شر ولا ضرر، لا غائلة. في جملة الغائلة فسره قتادة قال: الزنا والسرقة والإباء، إذا كان عبدا أو إذا كانت أمة تشترى وكانت عادتها كذا، فيكون يبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا تذكرون الرواية فليجلدها الحد ولا يسربها، فإن زنت فليجلدها الحد ولا يسربها، أي لا يعنف عليها ولا يذكرها بهذه الفاحشة، لأن التذكير أو السب بهذا قد يكون ربما يعودها أكثر ويوطن نفسها أكثر، ولذلك لا يذكر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إذا حصلت حاصلة مثل هذه جلد الإنسان، جلدت العمى، فينبغي أن يستر ولا يذكر تماما، لأن هذا ذكره دائما له، فيكون فيه إشاعة الفاحشة بلقي. فبهذا المعنى والله أعلم يقول هنا، يعني إذا كانت وفيدة زنت فليبيعها ولو بضفيرة، فهنا يبيع ولو برخص، فإذا جاء يبيع فلا بد أن يقول: أنا أبيعها لأجل كذا وكذا، حتى لا يغش صاحبها، لا يغش المشتري. كذلك العبد هذا أبيه لأنه آبق، فمن الممكن أن يكون الإنسان الثاني يشتريه الأمة ويعففها أو يحصنها، كذلك العبد العابق ربما كان لسبب من الأسباب كان يعبق من عنده، كان يكلفه ما لا يسيق كذا، فيشتري الإنسان ما هذا ربما يشتريه برخص فيرى ربحه فيه. على كل حال، وقيل لإبراهيم وهو النخعي، إذا أطلق إبراهيم من هو
النخعي،
إبراهيم بن يزيد النخعي رحمة الله عليه، قيل إن بعض النخاسين يسمي النخاس، هنا المقصود منها الدلالون، يبيع آرية خراسان. إيش معنى يسمي آرية خراسان؟ الآرية ما هو؟ آري ما هو؟ الأري أو الآرية بالمد بمعنى الطبل أو محل علف الدابة، تعلف الدابة في مكان ما، فهذا يسمى آري، فيسمى آري خراسان، هو رابط فرسه في الأسطبل، ويسمي أسطبله من اصطلاح خاص خراسان، فيقول: الآن جاء من خراسان، الآن هذا جاء من خراسان، فيوهم نفسه أنه يعني الناقة أي شيء اسمه الفرس من خراسان، وقد يكون يحبب مثل ما يقال هذا، يسمي أحد آرية يعني الحجاز مثلا لا سمح الله، فيقول: جاي من الحجاز، وهو يقصد لا مشاحة في اصطلاحه، يقصد أنه جاي من الصبل الأكي، والفرس العربي معروف، الخيل العربي فيرغب فيه، فكان الناس هذا تدليس، ما هو كذا، هذا التدليس تلبيس، فكان يسمي آرية، آرية يعني السبلة أو معرفة الدابة، كان يسمي خراسان وسجستان، دحين جاي من سجستان، يعني الآن كان يعلف هناك وجاء، لكنه يقصد أنه جاي قريبا من سجستان مجلوب، فيكون مرغوبا فيه أكثر، فيقول: جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهة شديدة. الكراهة بالحقيقة عند القدامى من الأئمة رحمة الله عليهم، خاصة في القرن الأول والثاني، مثل ما كره إليكم الكفر والفسوق والنسيان بمعنى الحرمة والله أعلم، فحرمه تحريما شديدا، أو كرهه أي علم ظنه حراما تحريما شديدا. وقال عقبة بن عامر، طبعا هذا يكون من عدم النصح وكتمان، أو يكون الكذب فيه الذي تمحق أو يمحق البركة. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا شعبه عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. ما لم يتفرقا ما بمعنى ما دام، ما داموا لم يتفرقوا فكل واحد منهما بالخيار. هو الذي يسمى في كتب الفقه خيار المجلس، خيار المجلس. فيكون إذا طال المجلس ولو لساعة بعد تمام البيع استلم هذا السلع وذاك الدراهم، لكنهما ما دام في المجلس فكل واحد له رأي جديد. من الممكن أن يطلب البائع ويقول: لا أبيعك، والمشتري يقول: لا أشتري هذا البيع، رد إلي دراهم إجازة البيان. هذه قاعدة عامة من قواعد البيوع في الشرع. ما لم يتفرق أو قال: حتى يتفرق، حتى لانتهاء الغاية، معناه غاية الخيار تنتهي مع التفرق أو عند التفرق. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركته بيعهما. سبحان الله. نعم. فينبغي للمسلم الذي يبيع يتكل على الله ويعرف أن الرزق من السماء، فلا يدخل في ماله شيئا عن طريق حرامه. فالصدق وكذلك البيان، بيان العيب وغيره، يعطيه بركة أكثر مما إذا كذب واستفاد دراهم أكثر. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذا التفرق الصحيح فيه التفرق بالأبدان، وليس هو تفرق بالأقوال كما قال كما جاء في بعض المذاهب. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هم يقولون ما لم يتفرق بالأقوال. بالأقوال معناه بعت واشتريت واستلم، فلا خيار بينهما. هذا المعنى في الحقيقة لا يأتي بمعنى جديد أما كان من قبله. فأنت وأنا، هم يقولون في المساومة كلنا بالخيار، يعني أعطني بعشرة، لا خذ تسعة، خذ ثمانية، كذا. لا، كل واحد بالخيار يذهب في وجهه إذا ما رضي البيع. فما معنى بالخيار ما لم يتفر؟ يعني إذا اتفقت وعطيت البيع والشراء وانتهى كل واحد من أخذ حقه، فلا خيار للرد مطلقا. فهذا الشيء في الحقيقة لا يعطي مانا جديدا مما تعرفه الناس. والحديث يوسط مانا جديد، وهو أنه ما لم يتفرق وهم جالسين في المجلس رفتان، ولكل واحد الخيار وإن كان استلم كل واحد حقه. هذا هو الصحيح. والدليل علي أن هذا الحديث جاء هنا عن حكيم بن حزام، وهناك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا هذا الحديث جاء، وجاء فيه أنه كان إذا أعجبه البيع فقام من المجلس حتى يوجب البيع، حتى يوجب البيع، يعني قام من المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فإذا أعجبه البيع وخاف من صاحبه، هذا فهمه، هذا فهم الصحابي وهو الصحيح، فكان يخاف أنه ما دمت إذا طال المجلس بيني وبينه ربما يسترجع البيع، وأنا أريد أن أستمر في هذا الشراء، فكان إذا عجبه البيع فكان يتفرق أو يخرج يقوم من المجلس. لكن في بعض المذاهب أنهم قالوا المقصود منه هنا التفرق بالأقوال، والراجع فيها هو أن يفسر الحديث بما فهم الصحابي رضي الله عنه، وهو ينبغي أن يكون المتعين لا غيره إلا إذا كان صحابي آخر يكون قد فهم غير هذا ولم يرد فيما ذكر الأئمة خلاف فعل ابن عمر. فإذا يكون المعنى المتعين هو إذا طال المجلس ساعتين، في خلال ساعتين لهما الخيار، لكن إذا أخذ وخرج من المحل تفارق فلا خيار إلا إذا كان أقال نادما بيعته، أقال الله أثرته. نعم. إيش هو؟ ليش جعل فإن كذب أي واحد من الاثنين الظاهر؟ لا تقول فإن كذب اثنين، لكن إذا كذب واحد فلا يدخل. لا، المقصود منه أي واحد من الاثنين إذا كذب، أو كل واحد يريد أن يصيد الثاني بالكذب والغش. فهذا واضح جدا في معناه، إن شاء الله لا يختلف أنه إذا كان الكذب من جهة واحدة فجائز، ويكون من أدلة أخرى محرم. نعم. نعم إلا أو يخير أحدهم الآخر. بارك الله فيك. جاءت رواية البيان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهم الآخر. ويقول كما قال الصحابي رضي الله عنه كان من هو الصحابي كان يخضع في البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خلافة ولك الخيار ثلاثة أيام. يعني هذه قاعدة عامة صارت له. فكان إذا اشترى وأراد أن يرد فكان يحتج المحتج يقول لا تفرقنا لا خيار لك. فيأتي به ويقول لا خلافة لما يعني يتكلم ما وقلت لك لا خلافة. فكان يطلب تفسيره والشهادة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الخيار بهذه الكلمة فكان يسترد البيع. وهذا وارد. فإذا كان أنا يعني اشترينا وأعطينا لكن يقول بشرط أن يكون في خلال ثلاثة أيام لي الخيار في الرد. إذا ما رددت فيجب. وإذا كان رددت في خلال ثلاثة أيام أو رددت أنت فإذا كان يخير أحدهم الآخر فيكون جائز وإلا البيع منفذ إذا تفرق. ثم بعد ذلك هناك هذا خيار الشرط كذلك يأتي خيار العيب خيار المجلس خيار الشرط خيار العيب. فالإنسان يكون في خيار إذا ظهر عيب سابق من الشراء وليس العيب حادثا في ملك المشتري. هذه كلها مبحوثا فيها وعليها أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب بيع الخلط من التمر. الخلط ما خلط بتمر جيد بتمر رديء. قال حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا شيبان أن يحيى وهو أن يحيى عن أبي سلمة من يكون
يحيى بن أبي كثير
يحيى عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط وهو الخلط من التمر تمر الجمع. الجمع في الحقيقة هي يفسر بمعنى التمر الرديء أو التمر الذي جمع تمرا جيدا وتمرا غير جيد يعني أدون من هذا. وهو الذي جاء في حديث خيبر أنه لما جاء ببعض التمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كل ثمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله نشتري الساعة من هذا بساعين من ذاك. فقال أوه عين الربا بع الجمع واشتري به الجنيبة الجنيب الذي جنب من الرديء. الجنيب يعني نقية كما يقولون تنقية وكذا منتخب. فيقول يعني بع الجمع واشتري به الجنيبة. فجاء بجنيب من التمر كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع ساعين بساع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ساعين بساع ولا درهمين بدرهم. يعني ما كان الرديء بالجيد والجيد بالرديء لا يختلف الأمر في كونهما يختلفان في درجة لكنه إذا أراد أن يحصل الجيد ولو باع ساعين من الرديء أو من أدون درجة منه واشترى فهذا جائز. أما إذا كان استبدل ساعا بساعين فهذا لا شك أنه الربا التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر على ما جاء مع الذهب والفضة. نعم. فبيع الخلط بالتمر لا يجوز. يريد الإمام البخاري أن يثبت أن بيعه هو الذي يكون محرما قد يكون يعني إذا كان يفاضل. أما إذا كان يعطى الخلط للأكل والشرب أو للصدقة أو هدية فهذا ليس بمنع أو هذا أمر واضح. ما هو كذا؟ هذا أمر واضح. إذا كان يبيع فهو الذي يكون الساعة بالساعين لكنه إذا كان يعطي الناس لهدية أو فيخلط هذا بذاك جاز. كما أنه من البركة أن يخلط الشعير بالبر للأكل. أما إذا كان للبيع فقد يكون غشا في 100 كيلو إذا رمى الشعير 10 كيلو ربما ما يظهر فيبيع كله برا وهذا يكون غشا لكنه إذا خلط لأكله فيكون أكثر للبركة. باب ما قيل في اللحام والجزار. أسئلة؟ طيب الله أعلم. بعض الناس إذا رأوا ما من يتخلق بالأخلاق الحسنة استضافوه وحقروه، فما توجيهكم لهذا؟ سبحان الله. لا، الأخلاق الحسنة يضطي على الإنسان الهيبة في الحقيقة. أما إذا كان أحد من الطائشين يستضعفه فيأتي له دوره أيضا، من الممكن أن يظهر من الخلق الحسن أن يغضب في بعض الأحيان. ما هو كذا؟ نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، لكن إذا كانت انتهكت حرمات الله فما كانت تقوم له قائمة. فكذلك إذا كان رأى الإنسان يطغى كثيرا في هذه الحالة، يمكن أن يكون يعني يظهر خلقه الحسن بالغضب، هذا أيضا حسن، لأن الحكمة أن تستعمل في كل موضع ما يناسبه. فلا يكون صحيح الناس يستضعفون إذا رأوا، أما إذا رأوا شخصا جبارا في شكله وفي هيئته فيهابون، هذا وارد. لكنه المسلم ينبغي أن يكون مسلما لا يخاف منه إلا إذا كان مجرما، فهو الذي ينبغي أن يعاقب حتى يخاف. فإذا كان شخص ذا خلق سيء يستضعفك فهذا لا شك أن لك فيه أجر أكثر، لكن إذا احتاجت المسألة إلى يعني خلق قد يكون بالظاهر سيئا لكن الحكمة تحتاج أن تستعمل ما هو الشدة. نعم. رجل سيء الخلق في البيع، وحذرت بعض الناس منه وقلت هذا رجل سيء الخلق لا تشتري منه، فهل هذا غيبة؟ نعم، إذا كان لا تختار لا تذكر، لكن إذا كان بالفعل هناك شيء دائما الشخص بهذه الصورة ونصحك استنصحك فانصحه، تقول أنت ما دمت طلبت مني النصح أو من نصحي أن أخبرك بأن هذا رجل يغش كثير أو شيء، لا شك أنه يجوز لك إن شاء الله وليست هذه غيبة. أما إذا كانت داخلة في النفس داخلة أو دواخل ولأجل هذا أنت تغضب عليه لسبب من الأسباب، فهذا لا ينبغي أن تعطي لنفسك حدا عليه ومنه. لكن إذا كان بالفعل مؤذي فينبغي أن يخبر عنه ويحذر منه. نعم. خاصة إذا استنصحك فانصحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلت إن الله وصف نفسه بالتجارة، يعني كأنك تقول يعني أن الله نفسه سماه التاجر، يعني قلت إنه البيع والشراء، وصف الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. على هذا المعنى إذا قلنا إن الله وصف نفسه بالبيع والشراء أو بالشراء فقط، يعني إذا كنت تريد فنقول أنه وصف الله نفسه بأنه اشترى شيئا، فيكون وصف الله للشيء الذي يفعل أو الفعل الذي يفعل، هذا يكون من المتمزيات ومن المفضلات لهذا الشيء، كما أن الله تعالى قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية استدل بهذا وقال بعض الناس ذهب إلى أن التجارة أفضل لأن الله تعالى نسب نفسه إلى التجارة، أو على كل حال ذكر من هذا المعنى. فالاحتياط على كل حال نبهتني عليه، جزاك الله خيرا، تستعمل الكلمة التي استعمل الله عز وجل. نعم. من باب الإخبار، هذه من الصفات الخبرية. نعم. بالتجارة، وضح لنا ذلك. أكون توهمت أو أكون توهمت إن شاء الله بالفهم. نعم. كيف لو ترك السلعة عند البائع وقد دفع المال ثم عاد بعد أن تمشى في السوق فطلب فسخ البيع أو فسخ البيع كأنك أله هذا؟ لا، بعدما استلم كل واحد من الآخر وأدى أو وضع عنده أمانة لا حق له في الفسخ البيع إلا إذا كان صاحب السلعة تكرم عليك وأقال بيعتك، لأن البيع قد وجب، لا يجب عليه حكومة أو لا يجب عليه قضاء، لكنه خلقا إذا كان رد إليه. نعم، لأن هذا وضعت مالك عنده أمانة، فإذا جئت فلا حق لك إلا أن تطلب أمانة لا أن تطلب بدلا منه. هل يكون ذكر شرائع من قبلنا للترغيب فقط؟ نقول للترغيب وللتشريع أيضا. فكان أبو بكر إن موسى الإمام البخاري رحمه الله بوب الباب باب الغسل عريانا، وذكر فيه قصة موسى عليه السلام لبيان أنه يجوز للإنسان أن يغتسل عريانا بشرط أن يكون متحجبا عن أنظار الناس، فقد يكون للترغيب، والترغيب هو شرع من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. فما أدري إيش تقصد هذا للترغيب فقط؟ نعم للترغيب في هذا الفعل، وهو داخل في قول الفقهاء شرع من قبلنا شرع لنا وليس شرعا لنا. فهنا لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فهو التشريع، وأي تشريع وخاصة إذا خالف شرعنا. سبحان الله، إذا خالف شرعنا فهل يكون يعني أنت تلبس السؤال علي وتلبس على نفسك إن كنت ما فهمت؟ فذكر الشرائع مطلقا فقط لا، قلنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ترغيبا أو ذكر كحكم فهذا الذي قالوا فيه، وقلنا إنه لا بد أن يكون يؤخذ منه الحكم. أما إذا كان ذكره كحديث الرجل لم يعمل خيرا قط، هذا لا يكون فيه دليل على أنه لا يعمل خير وينظر معصر فقط، لا، انظار المعصر ويكون الأمر لله من قبل وبعد. إذا كان حتى لو لم تكن هناك أعمال أخرى قد يغفر الله له، ويكون فيه ترغيبا ولا شك فيه، ترغيبا في هذا الجانب، ليس معناه في عدم الخير أو في عمل عدم الخير أو في عدم عمل الخير. خيرا قد وقال لأبنائه إذا مت، نعم يكون فيه ترغيبا في الخوف من الله تبارك وتعالى، وليس معناه أنه يقتل 77 أو 100 ويقول إذا مت فذروني في الرماد وغيرها، ليس في هذا. إنما مهما عظم ذنب الإنسان